أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اي نقطة صرنا؟
سبعة.
خلاصة ما تقدم معنا لحد الآن أن الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو عندما نقيسها إلى صفة معينة، فتارة نقيس هذه الصفة إلى الماهية بما لها من الوجود الخارجي، وأخرى نقيسها إلى الماهية بما لها من الوجود الذهني. وعلى الأول يتحصل لدينا مصداقان وحصتان فقط، وهما الواجدة للصفة والفاقدة لها. وأما على الثاني يعني الماهية الذهنية، فيتحصل منها أو من مقايستها إلى الصفة حصص ثلاث، وهي المعبر عنها بلحاظات الماهية، وهي لحاظ الماهية لا بشرط، ولحاظها بشرط لا، ولحاظها بشرط شيء. ثم ذكرنا أن المميز للحصتين الخارجيتين خصوصية وجودية في إحداهما وعدمية في الأخرى، وهما حيثية الوجدان والفقدان. وأما المميز للحصص الذهنية فإثنتان من هاتان الحصتان الذهنيتان، الحصتين من هاتين الحصتين الذهنيتين تتميزان بخصوصية وجودية، وهي خصوصية اللحاظ وخصوصية الاشتراط والضرورة. وأما الحصة الثالثة فتتميز بحصتين بخصوصية عدمية. ثم ذكرنا أن هذه اللحاظات الثلاثة تحضر إلى الذهن على مستوى عالم المعقولات الأولى، وهذا العالم عالم ناظر إلى الخارج وحاك عن الخارج، ولا دور له إلا الحكاية عن الخارج. ثم ذكرنا أن هذه الحصص الثلاث قادرة على أن تحكي عن الفردين الخارجيين بتفصيل تقدم، وهو أن الماهية إذا أخذت بشرط شيء فإنها تحكي عن المصداق الخارجي الواجد، وإذا أخذت بشرط لا فإنها تحكي عن المصداق الخارجي الفاقد، وإذا أخذت لا بشرط فإنها تكون قادرة على الحكاية عن كلا المصداقين، غاية الأمر أنها تكون حكاية إجمالية. وتحصل حينئذ من ذلك أن المرئي باللحاظ الثالث أعم من المرئي والملحوظ باللحاظين الآخرين، فكيف نجمع حينئذ بين كونه أعم وبين كون اللحاظ الثالث واحدا من لحاظات الذهن، وبالتالي فيكون مباينا للحاظين الآخرين، فكيف نجمع بين نسبة التباين وبين نسبة العموم؟ ثم ذكرنا أنه لا تناقض، لأن الحمل مختلف، وشرط حصول التناقض وحدة الحمل. فهذه اللحاظات بالنظر إلى كونها حاكية عن الخارج، اللحاظ الثالث أعم موردا، ولكن بالنظر إلى وجودها وتقررها في الذهن النسبة بينها هي نسبة التباين. كان الكلام في النقطة الأخيرة في أنه بما أن هذه اللحاظات متباينة ذهنان، فما هو المقسم لها؟ وهنا تصل النوبة للحديث عن النقطة السابعة، والذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال، أن أخذ مقسم لهذه الثلاثة يتطلب في حقيقة الأمر أخذ الجهة المشتركة فيما بينها. عادة كيف نأخذ المقسم للأقسام المختلفة؟ المقسم يحكي عن جهة الاشتراك بين الأقسام المتباينة. هذا هو معنى ما يقال في المنطق من أن المقسم لا بد وأن يكون محفوظا في كل واحد من أقسامه. حتى نأخذ الجهة المشتركة، إذا نحن ننظر إلى هذه اللحاظات الثلاثة ونجرد كل واحد منها من خصوصيته، نبعد الخصوصيات، نقشرها من الخصوصيات، هكذا يعبرون، يقولون تنتزع المفاهيم العامة بتقشير الأفراد، تقش كأنك تزيل الخصوصيات المميزة لهذا القسم عن ذاك عن خصوصيات المميزة لذاك القسم، فالذي يبقى هو النواة المشتركة. هذه النواة المشتركة، هذه الحيثية المشتركة هي التي تسمى حينئذ بالمقسم. فإذا حتى ننتزع المقسم نركز على هذه اللحاظات الثلاثة، وبعد إلغاء الخصوصيات تظهر إلى العلن وتطفو على الساحة الحيثية المشتركة. هذه الحيثية المشتركة هي التي تكون مقصد. الحيثية المشتركة بين هذه اللحاظات الثلاثة هي حيثية الماهية التي تؤخذ لا بشرط من ناحية لحاظ الماهية إلى جانبها، ومن ناحية لحاظ الصفة إلى جانبها، ومن ناحية لحاظ الصفة مفارقة لها، ومن ناحية لحاظ الصفة بنحو يتحتم بنحو يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. شوف عندنا لحاظات ثلاثة، ما هي؟ الماهية التي يشترط وجود الماهية وجود الصفة معها، الماهية التي يشترط عدم الصفة فيها، الماهية التي لا يشترط الوجود ولا يشترط العدم، لا تأبى عن هذا ولا عن ذاك. الخصوصية المشتركة ما هي؟ المقسم لهذه الثلاثة ما هي؟ مفهوم آخر هو الماهية، لكن هذه المرة لا نشترط فيه، يعني نلحظه أعم من أن تكون الصفة ضرورية الوجود بجانبه أو ضرورية المفارقة له أو لا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم. هذا مفهوم رابع غير هذه المفاهيم الثلاثة، هذا لحاظ رابع غير هذه اللحاظات الثلاثة، هذا لحاظ آخر للماهية، لكن نظرنا إلى الماهية بنحو تقدر على استيعاب هذه اللحاظات الثلاثة، نظرنا إلى المفهوم بشكل يكون أعام من هذه المفاهيم الثلاثة التي حصلنا عليه. هذا المفهوم الرابع أيضا خصوصيته ما هي؟ لا لاحظنا معه الضرورة ولا لاحظنا معه عدم الضرورة، لا لاحظنا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم ولا حتى عدم ضرورة الوجود والعدم، أخذناه بنحو أعام. فلذلك الحيثية المميزة لهذا المفهوم الجديد، لهذا المفهوم الرابع، هي أيضا حيثية عدمية، هي حيثية عدم اشتراط ضرورة الوجود، عدم اشتراط ضرورة العدم، عدم اشتراط اللا ضرورة. فهذا المفهوم الرابع أيضا لا بشرط، لكن هذه المرة حتى نميز بين هذا المفهوم الجديد الذي توصل إليه العقل وبين المفهوم الثالث من المفاهيم الثلاثة المتقدمة، نسمي هذا باللا بشرط المقسمي في قبال ذلك الذي نسميه باللا بشرط القسم. فصار عندنا بدل اللحاظات الثلاثة صار عندنا أربعة لحاظات للماهية. نقول هذه الثلاثة لابد وأن يكون هناك مفهوم جامع فيما بينها، لابد وأن تكون هناك جهة مشتركة بينها. هذه الجهة المشتركة نعبر عنها بأي شيء؟ بالمفهوم اللا بشرط المقسم. يعني حاول الذهن أن يخترع وعاء، هو مش ثلاث أوعية هن بحسب هو ثلاث أوعية كانوا هو ثلاث أوعية بسع المصادق الخارجية. الذهن الآن ماذا فعل؟ أتى بوعاء أوسع، هذا الوعاء الأوسع وضع فيه هذه الوعاءات الثلاثة. إذن هذا المفهوم الجديد نسميه بالمفهوم اللا بشرط المقسمي تمييزا له عن المفهوم اللا بشرط القسمي الذي هو أحد أقسامه، الذي هو القسم الثالث الذي كان قسيما للماهية بشرط شيء وقسيما للماهية بشرط لا. إذن هذا ما نذكره في النقطة السابعة. النقطة الثامنة أن هذا المفهوم الجديد يختلف عن المفاهيم الثلاثة السابقة في ميزة أساسية، فإن هذا المفهوم إنما أحضره الذهن في مستوى أعلى من التفكير، بخلاف اللحظات الثلاثة السابقة أحضرها في مستوى بالنسبة إليه هو مستوى متدنٍ من التفكير. خلاقية الذهن لهذا المفهوم الرابع تتجلى بشكل أبرز من خلاقيته وإبداعه لتلك المفاهيم الثلاثة التي تحدثنا عنها، لأن الذهن حتى تسنى له أن يخترع تلك المفاهيم الثلاثة المتقدمة كان يكفيه أن ينظر إلى الخارج، كان أن يكفيه أن يأخذ خلاصة المدركات الحسية، كان يتعاطى مع المدركات المحسوسة فيأخذ من تلك المدركات المحسوسة، أخذ منها هذه اللحظات الثلاثة المتقدمة. لكنه هنا حتى تسنى له أن يأخذ هذا اللحاظ الجديد، هذا اللحاظ الرابع، حتى تسنى له أن يخترع ويفيض هذا المفهوم الرابع، قطع النظر عن الخارج، فرض على نفسه عزلة عن الخارج، انطوى على نفسه، لم يتعاطى الذهن مع الخارج حتى استنبط أو حتى أفاض هذا المفهوم الرابع. المادة التي منها كون الذهن هذا المفهوم الرابع هي المفاهيم العقلية التي حصل عليها، العجينة أو المعجون الذي أخذ الذهن منه هذا المفهوم الرابع هي هذه اللحظات الذهنية التي كانت بين يديه. بس خليني أكمل الفكرة شيخ. هذا يشبه، إذا أردنا أو قبل أن نشبه نأتي بالمثال، هذا المستوى الجديد من التفكير، هذا الطابق الأعلى من التفكير نسميه بعالم المعقولات الثانية في مقابل عالم المعقولات الأولى. عالم المعقولات الأولى كنا نقول إنه مرآة للخارج، إنه مستل من الخارج، إنه حصيلة الانطباعات الحسية. أما الآن هذا المستوى الأعلى من التفكير نغمض النظر فيه عن الخارج، يستقل الذهن استقلالا تاما عن الخارج، يقول الخارج أما قد أديت قسطك للعلا والآن أستطيع الآن أن أعيش مع مخلوقات الذهنية بعيدا عنك. ينتزع هذا المفهوم الجديد من نفس مفاهيمه العقلية، من نفس تلك اللحظات الذهنية. هذا يشبه، إذا أردنا أن نشبه الفكرة، يشبه مثلا ما يقال بالنسبة لمرض التوحد. تفصيلا يمكن بلغة علمية لا أستطيع أن أعبر عن المطلب، لكن بالنسبة لمرض التوحد يفرض أن الإنسان وإن كان يعيش في العالم الخارجي لكنه يعيش في عزلة ذهنية عن العالم الخارجي، يعيش مع أفكاره أكثر مما يعيش مع المعطيات الخارجية. ولذلك يقولون إن مرضى التوحد عادة عندهم مستوى عال من الذكاء، وإن كانت هذه حالة مرضية لكن هذا مستوى عال من الذكاء نسبيا. إذا أردنا أن ننظر لذلك بمثال آخر، مثلا نمثل له مثلا بالكاميرا، الكاميرا التي إذا أردت أن تلتقط صورة بواسطتها أول ما تفعله ما هو؟ وأنك توجه هذه الكاميرا إلى الشخص الخارجي، إلى المشهد الخارجي. إذا أردت أن تتصور مثلا توجه الكاميرا إلى شخصك، ولكن إذا أردت أن تأتي أن تخرج بنسخة ورقية لهذه الصورة ماذا تصنع؟ لما توصل الكاميرا مثلا بالبرينتر شو بتعمل؟ الآن الكاميرا لم تعد تتعاطى مع الشخص الخارجي، ليس الشخص الخارجي الذي يدخل إلى البرينتر ويخرج ورقة، الآن البرينتر تتعامل مع أي شيء؟ مع الصورة التي خزنتها الكاميرا. فإذا أول احتكاك الكاميرا كان مع المشهد الخارجي، خزنت عنه صورة، الآن نريد أن نحول هذه الصورة إلى بطاقات شخصية. تعاملنا حتى نخرج بالبطاقات الشخصية نتعامل مع الصورة المخزنة في داخل الكاميرا، تستقل الكاميرا حينئذ عن المنظر الخارجي. ولما بيجي مثلا بتصير بدك تطلعها وبصير بدك تقصها مثلا، لست بصدد أن تقص المنظر الخارجي، وإنما بصدد أن تقص الورقة التي حصلت عليها أو النسخة الورقية التي حصلت عليها. الذهن هكذا يتعاطى مع المعقولات الثانية. الذهن يوكل أمر الاتصال بالخارج إلى الحس، الحس يترجم له ما رآه ما أحس به في الخارج، يترجمه له على شكل صور حسية جزئية. من هذه الصور الحسية الجزئية العقل يتمكن من أخذ المعقولات. المعقولات هي الثلاثة التي تحدثنا عنها: ما هي بشرط لا، ما هي بشرط شيء، ما هي اللا بشرط. الآن بعدما صار عندنا هذا الرصيد الذهني، صار عندنا هذا الكنز الذهني، الآن يستقل الذهن عن الخارج ويصعد ويتصاعد، ينتزع من رصيده الذهني هذا، يبدأ بأخذ مفاهيم أخرى، بترتيب مفاهيم أخرى على هذه المفاهيم الثلاثة. هذا نسميه عالم المعقولات الثانية. عالم المعقولات الثانية عالم واسع جدا في حقيقة الأمر. هم وإن عبروا عنه بالمعقول الثاني، لكن أرادوا منه ما ليس بأول. يعني هو في حقيقة الأمر ليس مستوى واحدا أيضا، ومستويات كثيرة جدا. من هنا ماذا يقولون؟ يقولون إن البشر لا يتفاضلون فيما بينهم في أصل انتزاع الكليات، يتفاضلون في أنه كم باستطاعة ذهنك أن يجرد المفاهيم، كم باستطاعة ذهنك أن يغوص في عالم التجرد، كم باستطاعة ذهنك أن يذهب باتجاه التعميم، كم باستطاعة الذهن أن يغوص في عالم المعقولات الثانية. هذه المعقولات الثانية التي يعبر عنها بالمفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية. من هنا مثلا نجد أن الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه يقول: الأدق في تعريف الإنسان ليس أن نقول حيوان ناطق، ناطق بأي شيء فسروها، مدرك الكليات. يقول ليس هذا دقيقا، الدقيق برأينا أو الأفضل برأينا هو أن يعرف الإنسان بأنه حيوان فيلسوف. ميزة الإنسان هي هذه، أنه يستطيع أن يدرك هذه المعاني المجردة، هذه المعاني الفلسفية. والبشر يتفاضلون فيما بينهم في قدرتهم على إدراك هذه المستويات العالية من التفكير، بقدر ما يستطيع العقل أن يتجرد وأن يرتقي، بقدر ما يكشف عن منسوب عال في مستوى التفكير. من هنا شوف، من هنا الآن في العصور الأخيرة اكتشفوا أنه كلما تمكننا أكثر من الذهاب نحو تعميم العلوم، نحو الدراسة المنهجية للمسائل العلمية، كلما هذا يدل على مستوى أعلى من الذكاء ومستوى أعلى من التطور الفكري. يعني إذا أردنا أن ننظر للمسألة، مثلا ما يقال عادة في باب في 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 الفقه، مثلا عندنا أشخاص مستواهم العقلي مثلا فقط في دراسة مسائل الفقه مسألة، عندنا أناس يتمكنون من رؤية المشهد العام، يخرج من مسألة إلى دراسة الباب. يقول لك الآن أنا أعرف حكم الشارع مثلا في بابل، لنفطر في باب القضاء، لا يتعاطى مع المسائل والمفردات الجدية. عندنا مستوى أعلى أننا نتعامل مع النظرية، أنا من عدة أبواب الآن أخرج برأي الشارع. عندنا مستوى أرفع، أنا أتعاطى مع المنهج. لذلك الآن تجد أن العلوم البشرية في عصرنا الحالي تتجه نحو أن تصير منهجية أكثر. بتلاقي مثلا فلسفة الدين، فلسفة الفقه مثلا، هذه العلوم التي هي منهجية، التي ينظر الباحث فيها إلى عدة علوم كيفما كان. إذن هذا فقط أنا لتقريب فكرة المعقول الثاني. وإلا المعقول الثاني إذا أردنا أن نتحدث عنه يحتاج إلى دراسة مفصلة، يحتاج إلى أكثر من حصة، وليس محل تناوله هنا على كل حال، وبحث مفصل في محله. الأول الشيخ مجد، لأنه حسب الدور
مش المستوى الأول كان انتزاع المعقولات الأولية، المستوى الثاني انتزاع الانتقاد، لكن نفس المعقولات اللي هي صورة ذهنية. المستوى الثالث هو انتزاع من الانتقادات، يعني هي الثلاث لحظات اللي هي مش منتزعة من الخارج، هي منتزعة من الكليات الموجودة.
هم وإن كانوا يعبرون هكذا بأنها منتزعة من الخارج مباشرة، لكن هم يريدون من المعقولات، ها بس يقولوا معقولات يعني صور كلية، ها الكلي من أين أخذ؟ أخذ من الصور الحسية، بالتالي هن بيتجاهلوا عادة هالواسطة اللي هي الصور الحسية، ولا عملية الكليات لم تؤخذ من الخارج مباشرة، حتى من الخارج لم تؤخذ.
هو أنا سامحك إنه اللحظات ثلاثة المهية كمان لم تؤخذ من الخارج، بل أخذ من الكليات.
من الصور الحسية مش من الكلية.
مولانا ما أصدوا أنه إذا دعوة السيد الشهير أنه الفارق بين اللبن في شاطئ الفصمي المقصمي عن البيئة ثلاثة، أنه هديك معقولات أولية ومعقولات ثانوية لا نسلم، أنه هديك كمان لحظات الاعتبارات الثلاثة أنه كمان معقولات ثانوية، لأنه مفهوم الماهية معقول ثانوي وإن كان مصداق معقول أول
بالكتاب المعبر عنه.
لا ما تعرضت له اصلا هذا الاصطلاح، ما تعرضت له انه بيشوش البحث.
ماك على نفس المهيه، ماك على لحظات المهيه الثلاثه، بشرط الاول بشرط شيء ولا بشرط، يعني مش منتزعين من الخارج، انت منتزعين من الماهيات
اصلا. ولو كان منتزعا، ها انه قصدك على اصاله الوجود يعني، ها
لا نفس التقديم السابق، يعني الذهن في عنده صوره حسيه،
ها هو
بيقشرها وبينتزع منها كليات
بالضبط. هي هذه المعقولات الاولى
مين
اللي هي اللحظات الثلاث، ما معنا شيء تاني.
اللحظات الثلاث هي منتزعة من المعقولات الأولى، هي مش نفس المعقولات الأولى.
لا اللحظات الثلاث هي المعقولات الأولى، ها اللحظات الثلاث هي المعقولات الأولى، ومنها انتزعنا لا بشرط المقصد.
المعقولات الأولى عندنا إنسان، وعندنا إنسان عالم، وعندنا إنسان جاهل،
هاي المعقولات الأولى اللي هي
100% اللحظات العناوين الثلاثة بشرط شيء بشرط لا ولا بشرط، هي بتنطبق على هودي، يعني هي بمستوى اعلى من هودي. هو لما يطلع بكل المعقولات
بيجي، هلا هذا مش واضح من المتن يعني، هذا مش واضح من المتن.
هي معقوله اول ولا عامه؟
بحلل بس حابين العكس، نحن اللي في عندنا معقولات اوليه كلهم موجودين قدامنا، بنتزع من هودي كلهم مستوى جديد، بنقول في عندنا ثلاث عناوين كليه بينطبقوا على كل المعقولات.
هلا ظاهر المصنف هيك انه نحن شو يعني لحظ الماهيه بشرط له، هو حيعبر حيسميه المقيد بشرط لا وبشرط شيء، بيقول المقيد يعني الانسان العالم والانسان الجاهل. لا نريد من ال من ال من لحاظ من الماهيه بشرط لا الا الانسان العالم، مش انه اللحاظ ينطبق على الانسان العالم.
مصداق بشرط لا هو الانسان العالم
يقول هم ذهن. هلا بصراحه مش واضح عندي انه بيلتزموا هيك يعني، لانه او يعني هلا هذه ما فينا نطلعها من المتن، هلا بنشوف اذا بتطلع معنا من المتن. لكن على كل حال ظاهر المصنف، بل ربما صريح المصنف، لانه يسمى يقول هكذا، يقول المراد من المقيد الماهيه بشرط لا. جيد، انت مش عم تحكي عن المتن، عم تقول انه لازم يكون هيك، ممكن هيك يلتزم هيك يعني، ممكن بدت. اما مساله انه الماهيه بحد ذاتها من المعقولات الثانيه، نحن ما عم نحكي عن مفهوم الماهيه، عم نقول الماهيه بالقياس الى الصفه، مرادنا من الماهيه هنا الماهيه بالحمل الشائع يعني الانسان، الإنسان بالقياس إلى صفة العالم، مش مفهوم الماهية بنحو الحمل الأول. المفاهيم الماهوية، عندما نقول الماهية هنا مرادنا المفاهيم الماهوية، يعني ما يكون مصادق مفهوم الماهية. نعم مفهوم الماهية من المعقولات الثانية، من المعقولات الثانية الفلسفية.
الحمل الأول كان معقول أول،
هون ما إلى ربط مسألة الحمل الأول والحمل الشائع. الحمل الأول يعني دور الحكاية، الحمل الشائع يعني ما يرتبط بأصل وجوده، أصل تحققه، ما إلهن علاقة بأنه معقول ثاني أو معقول أول.
بس اللي كان عم يحكي الشيخ ما بي يعني متوقف على البحث، ممكن يلتزم السيد الشهيد
صحيح
المعقول الثاني بمستوى معقول ثاني.
هلأ ممكن يكون تدقيق أكثر في البحث، يعني أنه مقتضى التدقيق في البحث ما هو؟ أن نسأل عن أن المعقول الأول بالضبط ما هو؟ هل هو نفس اللحظات أم ما تنطبق عليه تلك اللحظات؟ هذا ما فيني فصل فيها، بس بدنا نحكي عن المعقولات الثانية فتنا بالبحث الفلسفي. بس ما نفوت بالبحث الفلسفي عنا عدة تعاريف للمعقولات الثانية، لازم ننقح هذه التعاريف حتى نوصل للمفهوم الدائي للمعقول الثاني، ثم نقسمه إلى المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي، وما الفرق بينهما، شغل كبير.
هو الآن بس زي ما
شرحت، على كل حال لسه اذا ماخذينه جيد يعني.
شو الشيء اللي بيقوله انه بيلحق في الخارج مش هيك عم بدي اسالك فيه انه انتم المفاهيم الثانيه تعاطى مع المفاهيم الذهنيه مطلقا.
وهو هكذا حتى الفلسفيه هكذا اصلا. حتى المفاهيم الفلسفيه هكذا تتعاطى مع تتعاطى اول ما تتعاطى معه هو هو المفاهيم الذهنيه. لا تتعاطى مستوى عال من التفكير. على كل حال هذا تقريب المصنف للفكر. فاذا الى اين توصلنا الان؟ توصلنا إلى أن عندنا لحاظا رابعا للماهية. طبعا وبحمد الله تعالى إن المصنف رضوان الله تعالى عليه وقف معنا عند هذا المفهوم الرابع. وإلا حتى هذا المفهوم الرابع في مستويات أعلى من التفكير بالنتيجة له قسيم أو له قسيمان وفوقه مقسم له. شو أصلا هي لماذا نقول تتفاضل العقول في في القدرة على التجريد إلى هذا الحال؟ ما هو مستوى قدرة العقل؟ هل يستطيع العقل أن يرتقي أعلى من هذا المستوى؟ قدرات العقلية لا حد لها. والعباقرة عادة يعني هذه ميزتهم قدرتهم على الارتقاء. لذلك قلنا المعقول الثاني وإن سمي ثانيا لكنه المراد منه ما ليس بأول، يعني الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. أدنى بيوصل عقلك لو أنا بيوصل للعاشر هو كلهم معقول بالاصطلاح سميت معقولات ثانية. عشان هيك بتوصل لمرحلة. طيب فإذا هذا بالنسبة لهذه اللحاظات الأربع أو الأربعة للماهية. بعد تمامية الكلام في هذه النقاط طبعا أنا كنت مفصلهم أكثر من هيك، يعني ممكن واحد يفصلهم ل 12 أو 13 مقدمة، بس أنا دمجت عادة دمجتهم بين بعض النقاط لتقاربها حتى ما نفصل كثير، ولا كل ما تقريبا كل تلك النقاط ذكرت هنا. الحمد لله. المصنف بعد هون بيقول إذا اتضح هذا فنسأل الآن ما هو المراد من المطلق؟ عندما يقال إن اسم الجنس موضوع للمطلق أو إن أو ليس موضوعا للمطلق، هل هو موضوع للماهية المطلقة أو ليس موضوعا للماهية المطلقة؟ هذه الماهية المطلقة ما هي؟ هل هي الماهية لا بشرط القسمي أم الماهية لا بشرط المقسمي؟ حتما ليس المراد من المطلق الماهية بشرط شيء أو بشرط لا. الماهية بشرط شيء أو بشرط لا هذان بلا شك ولا ريب داخلان تحت قسم المقيد. إذن ما هو المطلق؟ هل هو القسمي أم المقسمي؟ يذهب المصنف خلافا لما هو المشهور إلى أن المطلق هو الماهية لا بشرط القسمي، وبرأيه حينئذ أن لا بشرط المقسمي تصبح هي التي يمكن لنا أن نسميها بالماهية المهملة. هون حسنا فعل المصنف أنه لم يتعرض لهذه الاصطلاحات الماهية المهملة، ما هي المجردة، ما هي المخلوطة، ما هي المطلقة. هذه الاصطلاحات لأنها عندهم مثار جدل، ما المراد من المخلوطة، ما المراد من المجردة، ما المراد من ما المراد من المهملة والمطلقة. مصنف يقول إن الماهية المطلقة التي تنازع الأصوليون تنازع القدماء مع المتأخرين منهم ما قبل سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء في أنه هل اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة أم لا، محل النزاع في كلام الأصول هو لا بشرط القسم. والسر في ذلك برأي المصنف رضوان الله تعالى عليه أن المطلق لا شك ولا ريب في أن معناه يكون قابلا للانطباق على الخارج بلا أي مؤونة. فلو كان النظر لو كان المراد من الماهية المطلقة ألا بشرط المقسمي لكان هذا من قبيل المعقولات الثانية التي لا تنطبق على الخارج إلا بعد النظر إلى الواسطة العقلية التي انتزعت منها. فإذا عندنا خصوصية في اللفظ المطلق سواء كان الإطلاق بقرينة الحكمة أم كان بالوضع أنه يحكي عن معنى قابل مباشرة للانطباق على الخارج. قابليته مباشرة للانطباق على الخارج تعني أنه ليس بعيدا كثيرا عن الخارج، ليس متوغلا في العقلية والذهنية كثيرا، ليس من قبيل المعقولات الثانية وإنما هو من قبيل المعقولات الأولى. بس حتى شوف شو بعد بيذكر هون. كما أنه لا كلام ولم يدعي أحد أن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط لا أو للماهية بشرط شيئا، فإنه لو كان كذلك لكان اللفظ موضوعا للمقيد، والكل متفقون على أن استفادة الماهية المقيدة إنما يكون بإعمال عناية كأخذ قيد وقرينة في الكلام. ايه ما نحن عم نقول عم نحرر محل النزاع الان. اختلفوا، قرانا في الحلقه الثانيه انهم اختلفوا في انه موضوع للمطلق او انه ليس موضوعا للمطلق. ما المراد من كونه موضوعا او ليس موضوعا للمطلق؟ محل النزاع ما هو؟ معركه الاراء ما هي؟ محط نظر الفريقين الذي قال بوضعه للمطلق، ما هو المطلق الذي قال بوضعه له؟ والذي انكر ذلك، ما هو المطلق؟ ما هي الماهيه المطلقه برايه؟ إذن هذا هو رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة على سبيل الفتوى. تقريبا نعم، بعد ذلك ينتقل لمعالجة أنه ما هي قرينة الحكمة وما الدليل على أن الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة. فنصبح ندخل في مطلب آخر الآن حتى نطبق العبارة لنرى أن هذه النقاط التي ذكرناها كلها ذكرت في المتن. أنا تقريبا نقطة واحدة لم أذكرها، أشار إليها المصنف في المتن، لم أذكرها في ترتيب الشرح لأنني أرى أنها تشوش البحث كما سوف نعلق عليها الآن إن شاء الله. قال رحمه الله: ولتوضيح الحال. وهنا إشكال أنه هل حقا لتوضيح الحال هذا الذي ذكر يفيد في توضيح الحال أم يفيد في تعقيد الحال؟ على كل حال، ولتوضيح الحالية تقدم عادة مقدمتان لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. حاصل هذه المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، ذكرنا المراد من الماهية هنا ما هو وما معنى الماهية. مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العالم كمثالين، أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها. طبعا استعمال الحصة هنا بهذا المعنى خلاف الاصطلاح الفلسفي، لكن المصنف هنا يتعامل مع الحصة أو يستعمل الحصة بمعناها الأصولي. الحصة بمعنى الفرد، بمعنى المقيد، ليس أكثر منها، بمعنى المصداق. حصة بالمعنى الفلسفي غير الفرد. نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا والإنسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا. قلنا إن عالم الخارج هو عالم التحقق أو لا تحقق. في عالم الخارج لا نتعقل وجود مصداق ثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، عالم الواقعية. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد، يعني هذا كلي الإنسان، ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. هذا المفهوم الذي سميناه بالله بشرط القسمي، وإن كان يحكي عنهما وينطبق عليهما لكنها حكاية إجمالية، لا بنحو يكون هذا مطابقا للكل تمام المطابقة وذاك مطابقا للكل تمام المطابقة، بل هو يشير إليهما ولو من بعيد. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن، الآن نريد أن نقيس الماهية الذهنية إلى صفة العلم، وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، طبعا الأولية أو الأولى، عادة يقال المعقولات الأولى مش الأولية، يعني الاصطلاح هكذا، المعقولات الأولى. تعبير عن المعقولات الأولى بالأولية ليس شائعا، ليس دارجا، لكن هذا هو مراد المصنف في معقولاته الأولية التي ينتزعها. ما المراد من معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة؟ نجد هانشوف نجد ثلاث حصص أو ثلاثة حصص أو فقل ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، ثلاثة اعتبارات للماهية، ثلاثة مفاهيم ذهنية، لأن الذهن عالم الفرد وليس عالم الواقعية. لو كان الذهن عالم الواقعية لما جاز فرض الواسطة وفرض القسم الثالث. وكل واحد من هذه اللحظات الثلاثة يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين. إذن ثلاث صور ذهنية، وهذه الصور الذهنية كل واحدة منها صورة ذهنية وكل واحدة منها غير الأخريين، يعني النسبة التباين. لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، ليس وحده، والآن سوف يشير، أو لحاظ الماهية، إذن يسمى بالمقيد أو يسمى لحاظ الماهية بشرط شيئين، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، لحاظ عدم صفة العلم. لذلك الخصوصية هنا ماذا؟ وجودية، وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق. هذا برأي المصنف أن هذا هو الذي يسمى بالمطلق.
اسمعنا الدليل مولانا.
بعد ما حيجي، مش هون، هو بعده هون عم بي يعني آخر شيء بيستنتج إنه وضع على المطلق يعني لهذا. هذا ما يسمى لأن في كلام المصنف يسمى بالمطلق، وإلا ليس محل اتفاق أن هذه هي الماهية المطلقة. أو لحاظ الماهية لا بشرط، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. عرضية يعني في عرض واحد، يعني متباينة، يعني ليس بعضها في رتبة أعلى، ليس بعضها مستوى أعلى من التفكير مثلا. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، بعضها وجودية وبعضها عدمية، هذا أيضا أشرنا إليه، وهي لحاظ الوصف في الماهية بشرط شيء، لحاظ عدمه في بشرط لا، عدم اللحاظين في اللا بشرط. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج أيضا تتميز إحداهما عن الأخرى بخصوصية، تتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي خصوصية الوجودية ما هي؟ عليكم السلام، وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك، عدمه في الخارج. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث، هذه هي النقطة التي أنا لم أذكرها في الشرح، هذا اصطلاح من المصنف ذكره هنا، لكن باعتبار أنه مخالف للاصطلاح المشهور، يعني ليس اصطلاحا دارجا في العلوم والفنون، لا في الأصول ولا في الفلسفة، وباعتبار أن ذكره يصادم يعاكس المصطلح الفلسفي المشهور، لذلك أثرت أن لا أذكره في الشرح، ولا أرى أنه يتوقف عليه المطلب. شوف ما هي النقطة، المصنف باختصار يريد أن يقول الخصوصيات التي تتميز بها اللحاظات الذهنية نسميها بالخصوصيات بالقيود الثانوية، الخصوصيات التي تتميز بها يتميز بها المصداقان الخارجيان نسميها بالقيود الأولية، بس الآن. لكن هنا هذا يوجب، قد يوجب التشويش، ليش؟ لأنه عبر عن المعقولات الأولى بالمعقولات الأولية، والآن أنت تذكر أن هذه القيود الخارجية مش الذهنية نسميها بالقيود الأولية، ها؟ وقلت إن الخصوصيات الذهنية نسميها بالقيود الثانوية، مع أن هذه المعقولات معقولات أولى. أساسا هذه التسمية، هذا المصطلح الذي أتى به لا يتوقف عليه بيان المطلب. شوف، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث بلحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض، يعني هذه الحصص تسمى بالقيود الثانوية. هو مش لازم يقول تسمى، ولازم يقول أسمي أو نسمي أو فلتسمى، ما في اصطلاح. بحسب التتبع لم أجد أحدا عبر عن الخصوصيات الذهنية بالثانوية وعن الخارجية بالأولية. هو كأنه هدفه كان أنه يسهل، يعني أنه حتى بدل ما أقول الخصوصيات التي تتميز بها اللحاظات الذهنية خلينا نقول كلمة واحدة، القيود الثانوي. لا مشاحة في الاصطلاح، إذا أراد أن يصطلح لا مشاحة في الاصطلاح، لكن قلت لا يتوقف بيان المطلب عليها، لذلك حذفتها في مقام البيان، ما ذكرتها. جيد، لا أقول هناك مشكلة في الاصطلاح، لكن أقول وجود الاصطلاح هنا مع عدم كونه شائعا، مع وجود اصطلاح شائع آخر قد يسبب التشويش، مش أكثر من هذا. وإلا وجه التسمية واضح باعتبار أن القيود الثانوية، لماذا هي قيود ثانوية؟ لأن هذه اللحظات الذهنية وظيفتها الحكاية عن الخارج، فهي ليست أصيلة، الذي له الأصالة هو الموجود الخارجي فهو الأولي. وجه التسمية موجود، يعني عذر المصنف معه، لكن قلت فنيا ربما باعتبار أنسنا بالمصطلح الدارج قد يتشوش البحث لهذا السبب. الآن أنتم تأملوا، هذا فهمي للمطلب، ربما قد يكون لديكم فهم آخر. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى تسمى بالقيود الأولية. ونلاحظ أن القيد الثانوي هون بس هيك أنه تسهيلا بتحس أنه أتى بهذا الاصطلاح فقط تسهيلا، بدل ما كل شوي يجيب هذه الجملة الطويلة خصوصيات المميزة للمصداقين الخارجيين، خلينا نسميها يا خي القيود الثانوي. نلاحظ أن القيد الثانوي المميزة للحاظ الماهية بشرط شيء، خصوصيات الخارجية بالقيود الأولي، قيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيئان، وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أولي. هلأ بده يقلنا هذه اللحاظات الذهنية تريد أن تحكي عن الخارج، هل تستطيع كلها أن تحكي عن كلا المصداقين الخارجيين؟ يريد الآن أن يدقق الفرق بين الخصوصيات الذهنية على مستوى المرئي بها، على مستوى ما تحكي عنه. فإذا الماهية بشرط شيء، القيد الثانوي المميز له وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أوليان وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيئان مطابقا للحصة الخارجية الأولى. كما نلاحظ أن القيد، إذن الماهية باختصار يعني بعبارة أسهل، الماهية بشرط شيء تنطبق تمام الانطباق على الإنسان العالم خارجا، على الفرد العالم من الإنسان. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العالم مرآة لقيد ثانويان، مرآة لقيد أوليان، وهو هذا القيد الأولي عن القيد الخارجي عدم صفة العلم المميز أو المميز للحصة الخارجية الأخرى. يعني ماذا؟ ما هي بشرط لا تنطبق على الإنسان الجاهل. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. ولكن هنا إشكال، الإنسان الجاهل خارجا قلنا يتميز بخصوصية وجودية أو عدمية
حسب
اللحاظ. إنسان الجاهل خارجا، خارجا خصوصيته عدمية، حيثية الفقدان لصفة العلم التي هي حيثية عدمية. لكن الماهية بشرط لا ذهنان خصوصيتها وجودية أو عدمية، قلنا ضرورة العدم وهي خصوصية وجودية، فكيف يكون ما خصوصيته وجوديتان مطابقا، كيف يكون ما خصوصيته وجوديتان مطابقا لما خصوصيته أو ما خصوصيته عدمية كيف يكون مطابقا لما خصوصيته العكس، أنا عكسته، ما خصوصيته وجودية كيف يكون مطابقا لما خصوصيته عدمية؟ ها؟
يحمل واحد بحمل واحد.
طب إنه وإن كان عبارة عن الضرورة لكنه ضرورة في عالم الذهن، يعني لحاظ العدم، فهو في أفق الذهن وجودي لكنه وجودي لتلك الصفة العدمية، وبالتالي فبينهما حينئذ تمام التطابق، وجودي لذلك الأمر العدمي، يعني الذهن لاحظ بس تقول لحاظ اشترط، بما أنه اشترط العدم فينطبق على العدم خارجا، إن صح التعبير، حتى هذا التعبير فيه مسامحة لأن العدم خارجان، هذه عبارة العدم خارجان في حد ذاتها عبارة متهافتة إذا أردنا أن نحاكمها فلسفيا، العدم ليس خارجيا، العدم بطلانه، عالم الخارج عالم الوجودات. على كل حال، إذن ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية ثانية، يعني حكاية الماهية بشرط لا وبشرط شيء عن المصداقين الخارجيين حكاية تفصيلية، هذا معنى تمام الانطباق، يستطيع أن ينطبق، يستطيع أن يحكي عن كل الحيثيات. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين فليس مرآة لقيد أوليان، عدم اللحاظ، لم تلحظ، لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا يريد أن يقول إذا لاحظنا خصوصية هذه الماهية لا بشرط، لن نجد في الخارج خصوصية تتميز باللا بشرطية. فإذا لا يحكي بنحو الحكاية التفصيلية، لا ينطبق تمام الانطباق على المصداقين الخارجيين. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة ضمن المطلق، مطلق الذي سماه المصنف مطلقا، يعني لا بشرط في ضمن المطلق والمقيد، ها؟ لا بشرط القسم، لا هون في مشكلة عندنا،
هون المطلق أصل خارج
في ضمن المطلق والمقيد، هذه هون في مشكلة، يعني الذي ينسجم معه العبارة صراحة هون. قبل شوي شو سملنا المطلق؟ هو الماهية اللا بشرط القسم، والآن يقول إن الماهية اللا بشرط القسم تحكي عن الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. مراد المصنف الآن العبارة، أنا أعتقد أنها مسامحية، أعتقد أنها مسامحية، مراد المصنف أن الماهية اللا بشرط تجتمع مع ألف شرط محفوظة في ضمن المصداقين معا. ما بعرف فيك طلع معي، يعني أنا تأملت هنا في مطلب المصنف في الحلقة الثالثة، وقرأت تقريراته الثلاثة للبحوث، ولم يعني لم أخرج بفهم جديد. حاولت أنه شوف أنه عنده فهم جديد للمطلب أو لا، أنتم راجعوا البحث على كل حال. على المقسم لا، القسم ينطبق على المقسم بعد أصلا، بعد ما وصل ما حكينا عنه. وعلى هذا الأساس صح القول أيضا، شوف هذا يعزز وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. يعني الماهية لا بشرط، الماهية بشرط لا، الماهية بشرط شيء، جامع لانحفاظه فيهما، مواضح هون انحفاظه فيهما. وقبل شوي قال محفوظا في ضمن المطلق والمقيد، بتحس انه العبارة كأنما مبنية على المسامحة، يعني هونك كأنما حصل له. والله طيب، إذا وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ، الآن هون يشير إلى الإشكال، كيف تكون اللحاظات متباينتان؟ ثم ذكرنا إن اللحاظ الثالث ينطبق على المرئي والملحوظ في اللحاظين الآخرين. يقول وإن كانت الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ اللا بشرطي بما هو لحاظ، هون يشير إلى اختلاف جهة الحمل، بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين، يعني بالنظر إلى أنه موجود في عالم الذهن، بالنظر إلى الحمل الشائع، هو ماذا؟ هو مفهوم مثل ما هاتنا المفهومين. وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. وليش يسمى هون غادي وقسم ثالث لهما، كمان العبارة هون فيها مسامحة، وقسيم ثالث لهما، مراد المصنف أنه ثالث القسم، ثالث الأقسام، ولهذا يسمى باللا بشرط القسم. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه بالنظر إلى حكايته عن شيء مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. يعني عمليا مش نفس اللحاظ هو اللي بيكون مقسم، اللي بيكون الملحوظ المرئي باللحاظ الثالث أعم من المرئي في الأول فقط وفي الثاني فقط. ثم إذا تجاوزنا الآن، إذن ما هو المقسم لهذه اللحاظات الثلاثة؟ إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية، شوف هم يقولون معقول ثاني مقابل الثاني أول مش أولي، للمقابل الأولي عادة بيكون ثانوي، ما بيعبروا ما بيقولوا معقولات ثانوية عادة، التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. منين بيجيب معقول ثانوي أو ثاني؟ بيجيبه من المعقول الأول. وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية، من دون أن يقيد هذا اللحاظ لا بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين، حتى يكون أعم منهما من الثلاثة جميعا. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسم تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسم، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذات، وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. طيب سؤال، هذا لا بشرط المقسم مفهوم ذهني أو ليس مفهوما ذهنيا؟ ها؟ يعني هو لحاظ رابع للماهية، إذن هو مبين للحظات الثلاثة جميعا، فكيف يكون مقسما لها؟ طيب وضع اسم الجنس هون في عنوان فرعي يعني بهذه الطبعة المحققة. إذا توضحت هذه بعد المطلب كتير دقيق وكتير متشعب. إذا توضحت هذه المقدمة الآن ما هي الماهية المطلقة؟ نكمل إن شاء الله لاحقا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.